السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الأطعمة من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أيها الإخوة الكرام، مر معنا في المجلس الماضي أن من الأطعمة المحرمة كل ذي ناب من السباع، فهذه المسألة تكلمنا عنها في المجلس الماضي. لننظر الآن إلى الحديث الذي بين أيدينا. قال: وعن ابن أبي عمار رضي الله عنه قال: قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان، وهذا الخبر إسناده صحيح. هذا الخبر إسناده صحيح. ابن أبي عمار اسمه عبد الرحمن، وكان يلقب بالقس لكثرة عبادته، كان يلقب بالقس لكثرة عبادته. لفظ الخبر عند الترمذي: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. طيب، الآن عندنا مسألة، يعني لابد أن لا نغفل أن كل ذي ناب من السباع محرم، لكن هذا الحديث يستثني الضبع، فاختلف أهل العلم في حكم أكل لحم الضبع. ذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز، ونسب هذا القول إلى الإمام مالك، وذهب الحنفية إلى التحريم، قالوا: لأن النص عندنا واضح، نهى عن كل ذي ناب من السباع. وأجيب عن قول الحنفية أن النهي عن كل ذي ناب من السباع يخصص منه الضبع، فيجوز أكل لحم الضبع، يجوز أكل لحم الضبع. والدليل طبعا حديث الباب، والدليل حديث الباب. قال الإمام الشافعي في الأم: ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها. يعني كان مشهور عند العرب أكل لحوم الضبع. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع قيل لابن عمر: إن سعدا يأكل الضبع، سعد بن أبي وقاص، فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أو بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله قال: لضبع أحب إلي من كبش. والضبع كما قلت لكم من أطعمة العرب المعروفة. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير قال: كانت العرب تأكل الضبع، كانت العرب تأكل الضبع. فائدة: الإمام الشافعي يقرر في باب الأطعمة أن ما كانت العرب تستخبثه من الأطعمة فإنه من الخبائث التي لا تجوز، وما كانت العرب تأكله فإنه من الحلال الذي يؤكل. يعني الضبع كانت تستطيبه العرب تأكله، قالوا إذن هو حلال. أما مر معنا في مجلس أمس الفيل، الإمام أحمد يقول ليس من أطعمة المسلمين، فما كانوا يأكلونه قالوا هذا من الأدلة عند الشافعي على المنع من هذه اللحوم. طيب، إذن الضبع حلال أكلها، مستثنات من ذوات الأنياب، مستثنات من ذوات الأنياب. طيب، يعني مسألة، القرش يجوز أكله؟ نعم. فإن قال قائل: طيب، هو ما نقول عنده أنياب، بل عنده ما هو أشد من الأنياب، فالجواب أنه مستثنى من كل ذي ناب من السباع، لأن الحديث أو أنه لا يدخل في كل ذي ناب من السباع أصلا، لأن الحديث عن السباع، والقرش ليس من السباع، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية: على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوعا أو لحم خنزير. يعني كأن ابن عمر يقول الأصل فيها الحل، فلم يرد الدليل على تحريم أكل القنفذ. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. والخبر إسناده ضعيف، الخبر إسناده ضعيف. طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم القنفذ؟ ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم الجواز، قالوا لأنه من الخبائث بحسب حديث الباب، لأنه من الخبائث بحسب حديث الباب. وذهب الشافعية ومالك إلى الجواز، ذهب الشافعية ومالك إلى الجواز، لأن الأصل الحل، الأصل الحل والإباحة. ويذكر جمع من أهل العلم أن أهل الخبرة يقولون إن القنفذ لا يأكل الجيف، القنفذ ما يأكل الجيف، والصواب الحل لعدم الدليل على تحريم أكل القنفذ. بل الآن نرجع إلى قاعدة الإمام الشافعي، ينقل عن الإمام الشافعي ممن نقل هذا الدميري في كتابه حياة الحيوان، الدميري متأخر، نقل عن الشافعي أنه كان أنه يقول يحل أكل القنفذ لأن العرب تستطيبه، لأن العرب تستطيبه. قال لي أحد زملاء كنت في موضع فقدم لي يعني مرق بلحم القنفذ، قال أنا ما أكلته. بعض الناس يستقذر هذا الأمر أو ما يعجبه، ما يطيب له، هذا الشيء، والتحريم شيء آخر، والتحريم شيء آخر، فلا دليل يدل على التحريم، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. والخبر إسناده ضعيف، لكن الإسناد فيه علة يعني، لكن له شواهد، فالأقرب أنه خبر حسن، الأقرب أنه خبر حسن، جاءت له شواهد، منها حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. وأيضا جاء عن ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، رواه الترمذي وإسناده صحيح. طيب الجلالة ما هي؟ قالوا التي تأكل العذرة، التي تأكل الروث وتأكل النجاسة، تأكل النجاسة، هذه هي الجلالة. وابن حزم قال: الجلالة تختص بذوات الأربع. يعني ما معنى كلام ابن حزم؟ الجلالة تكون من الغنم، تكون من الغنم نعم، تكون من البقر نعم، تكون من الإبل نعم، هل تكون من الدجاج؟ يقول ابن حزم لا، وقوله مرجوح، حتى الدجاج تكون أيضا جلالة إذا أكلت ماذا؟ أكلت القاذورات، إذا أكلت القاذورات. طيب عندنا الآن مسألة، الآن ما معنى الجلالة؟ الدابة التي تأكل القاذورات، وهذا موجود، هذا موجود، فإن بعض الدواب تأكل مثل هذه الأشياء، البعر والروث وغير ذلك. ذهب الحنابلة في رواية وهي المذهب إلى تحريم أكلها، قالوا لأن عندنا حديث الباب، والأصل في النهي أنه للتحريم، وجمهور أهل العلم إلى ذهبوا إلى كراهية أكل الجلالة، قالوا مكروه ليس حرام، والصواب التحريم، لأن النص واضح، والأصل في النهي أنه للتحريم، والأصل في النهي أنه للتحريم. طيب عندنا مسألة، متى يحكم عليها أنها جلالة؟ يعني الدجاج ربما أكل أحيانا شيء من القاذورات أحيانا، أو الشاة مثلا ربما أكلت شيء من القاذورات نفترض مرة في الشهر، هل نقول هي جلالة؟ واضح بارك الله فيكم، هذه مسألة. فمتى نقول عنها أنها جلالة؟ فإن هذا الأمر يحتاج إليه. ذهب جمع من العلماء أنها تعتبر جلالة إذا كان أغلب طعامها من النجاسة، أغلب طعامها من النجاسة، يعني نفترض أنها تأكل في سبعة أيام في الأسبوع، ستة منها تأكل النجاسة، ويوم واحد تأكل الطعام الطيب مثلا، هذه جلالة. بعض أهل العلم قال لا، لا عبرة بالأغلب ولا الأقل، قالوا العبرة بتغير اللحم بالنتن، هذا يعرف أهل الخبرة، يقولون هذه واضح أن لحمها متغير، يعني حتى قبل أن تذبح يعرف هذا أهل الخبرة. ويمكن يعني إخوان الكرام بين القولين تفاوت، ربما بعض البهائم يكون أغلب طعامها من النجاسة لكن لا ينتن لحمها سريعا، وربما بعضها قد تأكل النجاسة وينتن لحمها سريعا، واضح، ويكون ربما تكون هذه النجاسة قليلة، تكون هذه النجاسة مثلا مركزة، واضح، بارك الله فيكم. ويمكن الجمع بين القولين، يمكن الجمع بين القولين، لكن الأصل أنه لو كان أغلب طعامها من النجاسات فهي جلالة، والله تعالى أعلم. طيب متى يجوز أكل الجلالة؟ يعني ليس معنى أنها جلالة أنها تذبح وترمى، لا لا، متى يجوز أكل الجلالة؟ بإجماع أهل العلم أنها إذا حبست وأطعمت الطعام الطيب فتغير عنها وصف الجلالة أنه يجوز أكل هذه البهيمة. يعني رجل عنده شاة جلالة حبسها وأطعمها من الطعام الطيب مدة شهرين فتغير لحمها بالكلية وتغير حالها، هذه الآن انتقلت عن الجلالة إلى شاة عادية، فيجوز أكلها. هنا فائدة بارك الله فيكم، بعض الناس يظن أنه حتى يكون اللحم طيبا يشترط فقط أن يكون نوع البهيمة طيب، وهذا ليس بصواب. أهل الخبرة يقولون لو كان عندك شاة من أي نوع، من أي نوع، حتى لو كان في نظر الناس أنه من أردأ الأنواع، يعني نوع ما يحبذه الناس، في بعض الأنواع ما يحبذها الناس، لكن أطعمتها الطعام الطيب قالوا يطيب اللحم، واضح بارك الله فيكم، قالوا يطيب اللحم، فإذا أطعمتها بالطعام الطيب يظهر هذا سريعا على اللحم. لكن طيب نحبسها حتى يطيب لحمها، كم نحبسها؟ هذا السؤال. إذا تغير اللحم زال الحكم بالإجماع، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، لكن كم تحبس الجلالة وتطعم الطعام الطيب؟ يختلف هذا باختلاف البهيمة أو باختلاف الدابة. ابن عمر كان يحبس الدجاج 3 أيام، لأن الدجاج في الحجم يختلف عن غيره، فيطيب لحمه أو بيضه بسرعة، واضح بارك الله فيكم. وثبت هذا عن ابن عمر بإسناد صحيح، وجاء عن عطاء بإسناد صحيح في جلالة الغنم إذا علفتها أياما فطاب بطونها فكل، ولم أسمع فيه بوقت معلوم، قال عطاء وعطاء من التابعين، لم أسمع فيه بوقت معلوم، يعني العبرة بماذا؟ بالعرف، العبرة بالعرف، والله تعالى أعلم. جاء عن بعض السلف أنهم قالوا عن الغنم تحبس 40 يوما، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، ربما طاب لحمها قبل 40، أهل الخبر يدركون هذا ويعرفون هذا، والله تعالى أعلم. إذن الجلالة تحبس حتى يطيب لحمها، فإن طاب حلت بالاتفاق، حكى الاتفاق من قدامه في المغني. طيب كم تحبس؟ مرد هذا إلى العرف، مرد هذا إلى العرف وإلى معرفة أهل الخبرة، والله تعالى أعلم. إذن إخواني الكرام نضيف إلى القاعدة التي ذكرناها في باب الأطعمة أن من الأطعمة التي لا يجوز أكلها ما كان طعامه من النجاسات، ما كان طعامه من النجاسات، وهذه تسمى بالجلالة، هذه تسمى بالجلالة. طيب قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكل له، متفق عليه. هذه المسائل مرت معنا، يعني تكلمنا في درس أمس عن حكم الأكل من الحمر الإنسية أو الأهلية، وحكم أكل الخيل، وحكم أكل الحمر الوحشية. وابن القرطبي في المفهم يقول لا خلاف في جواز أكلها فيما علمته، لأنها من جملة الصيد الذي أباحه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمر الوحشية وقلنا بأنها ليست المخططة وإنما هي نوع انقرض من جزيرة العرب مثل الحمر الإنسية ولكنه يختلف قليلا في الخلقة. فهذا يذكر القرطبي في المفهم الإجماع على جواز أكله. ابن قدامة في المغري ماذا يقول؟ قال ومن الصيود الظباء، فالظبي يجوز أكله، وحمر الوحش. قال وبقر الوحش. بقر الوحش ما معناها؟ ماذا؟ لا، بقر الوحش لا، ليس الجاموس. بقر الوحش نوع من أنواع الدواب مثل البقر المعروفة هذه، لكن في وجهه، أنا باب التقريب فقط بارك الله، هذا أذكر باب التقريب، في وجهه شبه بالظباء والغزلان، يجمع بين الوصفين. والعرب طبعا كانت تصف المرأة الجميلة ببقر الوحش، هكذا كانوا يصفونها. طيب، قال الظباء، أنا أختصر كلام قدامة، وحمر الوحش وبقر الوحش، قال والأيل والثيتل والوعل والمها، يعني الظبي والمها وبعض أنواع الغزلان، الغزلان تتفاوت في الشكل والخلقة. قال وغيرها من الصيود كلها مباحة ويباح النعام. قال وهذا كله مجمع عليه، يعني الظبي، يعني فقط باب العلم، ربما ذهب بعضكم إلى جزيرة صير بنياس الموجودة عندنا، فيها بقر الوحش موجود فيها بارك الله فيكم، يعني الظبي، المها، الغزلان، النعام، بقر الوحش، هذه كلها يجوز أكلها. شيخ محمد، أكلت لحم غزال؟ ما أكلت؟ نعم، أكلت لحم نعام؟ ها طيب، ها يعني حدنا الإبل والبقر والغنم، حدنا هذا. ها طيب، أحد أكل لحم غزال؟ أبو حميد كيف؟ يابس يعني؟ ها ليس بذاك الذي يمدح يعني؟ توافقه؟ طيب يعني؟ طيب. ولذا من أكل منكم لحم نعم؟ نعم، في أحد أكل لحم نعم؟ طيب، يعني ولداسي فيما يعشقون مذاهب، ولداسي فيما يعشقون مذاهب، والله المستعان. طيب، المقصود أن ابن قدامة يحكي الإجماع على جواز أكل هذه اللحوم لأنها من جملة الصيد، من جملة الصيد، وهي مما يؤكل لحمها، مما يؤكل لحمها. وهذه أيضا كانت تستطيبها العرب، هذه أيضا كانت تستطيبها العرب. ويذكر لبعض كبار السن أنه في بعض الأماكن توفي هذا رحمة الله تعالى عليه، قال كنت أصيد الغزلان بيدي لكثرتها. وكان هذا طبعا قبل وقوع الأسلحة النارية هذه بين أيدي الناس التي أفنت هذه الغزلان، التي أفنت هذه الغزلان. طيب، فائدة من الأدلة على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، في صحيح مسلم حديث جابر قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. طيب، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بعدة ألفاظ، لكن من ألفاظ الحديث عند البخاري، الحديث عند البخاري ومسلم، لكن أنا سأذكر لفظ الحديث في بعض الروايات عند البخاري. عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن خالة ابن عباس، يعني ابن عباس من أمه؟ أم الفضل لبابة الكبرى. خالد بن الوليد من أمه؟ لبابة الصغرى، فهم أبناء خالة، واضح بارك الله فيكم. ومن أختهم؟ ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا. الأقط معروف، تعرفه الشيخ؟ ما تعرف الأقط؟ عبد الرحمن القط تعرفه؟ اللي يقط تعرفه؟ معروف الشيخ؟ لا لا أكلناه في تلك الدورة. من أنت أكلته؟ آه طيب جيد، أحضرته مرة لبعض، قلنا حتى نجرب يعني طعام، يعني هو من باب التقريب يعني اللبن المجفف، اللبن المجفف هذا هو الأقط. طبعا كان طعام طعام، يعني هذه المرأة الصحابية رضي الله عنها وأرضاها أهدت هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأضبا يعني جمع ضب، فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي، تركهن أي الأضب، تركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. يعني ابن عباس استنبط واستنتج أنها لو كانت محرمة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمح للصحابة أن يأكلوا من هذه الأضب، وفي رواية ضباب، كيف يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون منها؟ طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم الضب؟ النووي في شرح صحيح مسلم يحكي الإجماع على جواز أكل لحم الضب، وحكى عن قوم الكراهة، وحكى عن قوم أنهم قالوا حرام، قال وما أظنه يصح عن أحد منهم، قال وما أظنه يصح عن أحد منهم، قال وإن صح عن أحد فإنه محجوج بالنصوص وإجماع من قبله. يعني أنه يقول بالإجماع يجوز أكل الضب. طيب ما ينقل أن بعض أهل العلم منع من أكل الضب أو كرهه، قال لا أظنه يصح، ولو صح هو محجوج بالنصوص والإجماع قبله، هو محجوج بالنصوص والإجماع قبله. والصواب أن أكل لحم الضب جائز، والمسألة فيها خلاف، لذلك ابن حجر تعقب النووي في حكايته الإجماع. طيب من الأدلة على جواز أكل الضب حديث ابن عباس هذا الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس هذا الذي بين أيدينا. ومن الأدلة أيضا على الجواز في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا، يعني يكثر بها الضب، فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى، ما أمر ولا نهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي سعيد يدل على جواز أكل لحم الضب. النبي صلى الله عليه وسلم شك هل الضب مسخ وقع لبعض الأمم أو لا، سيأتي معنا بعض التفاصيل بعد قليل. أيضا من الأدلة حديث الباب، لكن له لفظ آخر عند الإمام مسلم في صحيحه، عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة، رجل تزوج حديثا، فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته، فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. يعني كانوا شكوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل، فكأن بعضهم قال كيف أكلناه، يعني هذا معنى الكلام. فقال ابن عباس بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد الوليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوار عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب، فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط، وقال لهم كلوا، فأكل منه الفضل وخالد الوليد والمرأة، وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدل على جواز أكل لحم الضب. أيضا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر تحمل على الاتصال، قال ضب أحب إلي من دجاجة، ضب أحب إلي من دجاجة. يعني قد يكون المعنى أنفع، أو يكون على ظهري أحب إلى عمر في الطعم والمذاق من دجاجة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. فائدة، هذا الحديث ذكرته لكن أذكره بلفظ آخر. من الأحاديث التي جاءت في أكل الضب، يعني إخوان الكرام لماذا أذكر هذه الأحاديث؟ ستلحظون أن فيها إشكال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف فيها ولا يأمر ولا ينهى، ثم بعد ذلك يقول للصحابة كلوا، فلابد أن تجمع بين هذه الأحاديث حتى تجمع بين الروايات. في صحيح مسلم عن أبي سعيد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني في غائط مضبة، موضع من الأرض فيه ضباب، وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. وهذا الحديث أي في صحيح مسلم. طيب، في مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حسنة الجهني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مجاعة، فنزلنا بأرض كثيرة الضباب، فاتخذنا منها فطبخنا في قدورنا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمة فقدت أو مسخت، فأمرنا فأكفأنا القدور. يعني هذا أغلظ، كانوا يطبخونها على النار على القدور. قال: فأكفأنا القدور. قال وكيع أحد الرواة: مسخت فأخشى أن تكون هذه فأكفأناها وإنا جيع. يعني هؤلاء الصحابة كانوا في جوع وأخذوا من هذه الضباب وذبحوها وطبخوها، فأكفأوا وقلبوا هذه القدور. الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر له براعة في الجمع بين الأحاديث، قال: الجمع بين هذه الأحاديث أن أمر هذه الضباب اشتبه، يعني أمر الضب اشتبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمر بإكفاء القدور في أول الأمر، ثم توقف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يأمر ولم ينهى عنه، ثم لما أعلم أن الممسوخ لا نسل له كان صلى الله عليه وسلم يستقذر أكل الضب لا يأكله ولا يحرمه، وكان يؤكل على مائدته، فدل على الإباحة. يعني مرة أخرى كأن الحافظ بن حجر يقول: الكلام والجمع بين أحاديث أكل الضب أن تحمل على ثلاث مراحل. أولا، شك النبي عليه الصلاة والسلام هل هي من المسخ، لذلك أمر بالقدور فأكفئت، ثم أعلم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن المسخ لا نسل له، فهنا جوز أكلها. والنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يستقذرها فلم يأكل من الضب ولم ينهى عن ذلك، وأكل على مائدته فأقرهم على هذا. واضح بارك الله فيكم هذا الجمع بين النصوص المتعارضة. طيب، ذكرنا في درس أمس أن من قواعد باب الأطعمة أن ما نهي عن قتله لا يجوز أكله. كيف تأكل إذا منهي عن قتله؟ لأنك ستأكله مع الذبح. طيب إذا نهيت عن ذبحه فإذن لا يجوز لك أن تأكله. قال: وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم، والحديث إسناده حسن. والبيهقي في السنن الكبرى أورد الحديث، يعني قبل إيراده قال: وأقوى ما ورد في الضفدع، فهذا الحديث أقوى ما ورد في الضفدع. ما حكم أكل الضفدع؟ جمهور أهل العلم على التحريم، قال: والدليل حديث الباب، والقاعدة ذكرناها ما نهي عن قتله لا يجوز أكله، وعن الإمام مالك جواز أكل الضفدع، والصواب هو القول الأول، لأن عندنا حديث حسن في هذا الباب. فإذا بارك الله فيكم، في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال موقوفا عليه: لا تقتلوا الضفادع، فإن نقيقها الذي تسمعون تسبيح، والخبر إسناده صحيح وصححه البيهقي موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص، والشاهد فيه لا تقتلوا الضفادع، لا تقتلوا الضفادع. طيب، فإذا بارك الله فيكم، أما السمك فيجوز أكله بماذا؟ بالإجماع، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. طيب، ثم قال: باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. من اتخذ، في لفظ للبخاري ومسلم من اقتنى، من اتخذ في لفظ للبخاري ومسلم من اقتنى، إلا كلب ماشية، يعني كلب الرعي، وفي يعني بعض البلدان ينتفع الراعي جدا من الكلاب في الرعي، أو صيد. وسيأتي معنا أن من الصحابة الذين كانوا يصيدون بالكلاب المعلمة من؟ عدي بن حاتم، وهذا الأمر موجود إلى يومنا هذا، موجود إلى يومنا هذا. أو زرع، الكلب التي تتخذ، أو الكلب الذي يتخذ لحماية الزرع، لحماية الزرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط. طيب، عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: نقص كل يوم من عمله قيراطان، ليس قيراط، قيراطان. طيب، سيأتي معنا تفصيل أكثر حول القيراط والقيراطين. عندنا مسألة: ما حكم اقتناء الكلاب لغير الحاجة؟ قال النووي: وقد اتفق أصحابنا وغيرهم، ما قال وقد أجمع، اتفق، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة. قال: فهذا حرام بلا خلاف. وذهب ابن عبد البر أن اقتناء الكلاب مكروه وليس حرام، اقتناء الكلاب مكروه وليس حرام. طيب، ما دليل ابن عبد البر؟ قال: الحديث ما فيه، حديث الباب ما فيه الأمر بقتل هذه الكلاب، هذا واحد. الأمر الثاني: نقص من عمله كل يوم قيراط، هذا ما يدل على التحريم. العراقي في طرح التثريب قال: وهذا عجيب، هذا استدلال عجيب، بل الحديث يدل على ماذا؟ على التحريم. ينقص من عمله كل يوم قيراط لأنه فعله حرام، واضح بارك الله فيكم. لماذا ينقص من عمله كل يوم قيراط؟ لأنه فعله مكروه؟ لا، لأنه فعله حرام، فنقص من عمله كل يوم قيراط. ما الذي أنقص من عمله كل يوم قيراط؟ هذا العمل المحرم. لذلك تعقب ابن عبد البر على هذا. والصواب التحريم، الصواب التحريم. لذلك تجد بعض الناس يقتني هذه الكلاب لغير حاجة إطلاقا، أو يتوهم حاجة، يقول بأنه يتخذها للحراسة. طيب، وليش شاري من نوعية معينة تخرجها وتتفاخر بها؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا من الحية التي يفعلها بعضه، فهذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز. وطبعا إخوان الكرام، شيء آخر بالإضافة إلى التحريم، طبعا أيضا كم تؤذي هذه الكلاب من أشخاص، وربما اعتدت على بعض الأطفال الصغار، وربما أكلتهم، هذا موجود ترى، هذا موجود، وربما أزعجت الجيران وغير ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فالعمل هذا محرم. طيب، عندنا مسألة: نقص من عمله كل يوم قيراط، وفي الرواية الأخرى قيراطا، كيف نجمع بين الروايتين؟ قالوا: ينقص من عمله، يعني القيراطين، إذا كان الضرر أعظم، يعني رجل عنده أكرم الله السامعين كلب وهذا الكلب معتدي على الناس، قالوا هنا ينقص من عمله كل يوم قراطين. أو قال بعضهم من اتخذ الكلب الأسود البهيم هذا ينقص من عمله كل يوم قراطين لأنه أقبح. بعضهم يقول بحسب المكان، من اتخذ في المدينة أو مكة والعياذ بالله الكلاب هذه قالوا هذا ينقص من عمله كل يوم قراطين. والقول الثاني أو القول الأخير فيه زجر، الآن يأتينا. قالوا أخبر صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ الكلاب ينقص من عمله كل يوم قيراط، ثم أخبر أنه ينقص من عمله كل يوم قيراطين. طيب إخواني الكرام، من الغبن العظيم أن ينقص من عمل الإنسان كل يوم قيراطين. طيب هذا إذا عنده عمل، طيب إذا ما عنده عمل هذا البلاء المبين. واضح بارك الله فيكم. يعني الآن بعض الناس يقول إذا نقص كل يوم قيراطين هذا البلاء الذي يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه له. طيب إذا ما كان عند الإنسان أصلا عمل فكيف سيكون الأمر، وكان ضعيف العمل فالأمر خطير وقبيح، نسأل الله العفو والعافية. طيب في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلب الزرع والصيد والماشية. طيب رجل اتخذ الكلاب لحراسة منزله، هذه ما ذكرت في الحديث، هذه ما ذكرت في الحديث. أو مثلا رجل يعمل في وظيفة معينة يتتبع بها هؤلاء أهل الإجرام فيتخذون الكلاب لتتبعه، هذا ما ذكر في الحديث. ذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، قالوا الحديث اقتصر على ثلاثة أشياء لا يزاد عليها، وذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية إلى الجواز، قالوا لأن هذه الأمور تدور مع الحاجة وغيرها يقاس عليها، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات لكن بشرط أن تكون الحاجة حاجة حقيقية. واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا في كلب الماشية، رجل عنده شاة واحدة ولا تحتاج إلى رعي، قال سأتخذ 4 كلاب لحراسة هذه الماشية، إيش هذا الكلام هذا؟ هذا يعني بالحيل لبعضهم، بعضهم يقول لي بأنه يريد يتخذ كلبا للحراسة لمنزلي، فقلت الحمد لله يعني الأمن والأمان يعني ما تحتاج إلى هذا الأمر. شخص يقول لي في مكان في دولة ما قال أحتاج إلى هذا الأمر، قال ولما اتخذته للحراسة قال ارتحنا من شر عظيم، هذا شيء آخر، قال أنا ما أريد هذا الشيء لكن هناك حاجة واضحة عندنا لهذا الأمر، فهذا لا حرج فيه والله تعالى أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني بعد كتاب الأطعمة ربما احتاجنا إلى طعام يعني نأكل منه. طيب أحد عنده شيء يتعلق بدرسنا بما ذكرناه؟ تفضل. في الدرس نعم، خارج الدرس ما أسمح لك، تفضل. نحن درسنا هذا في أي كتاب؟ الأطعمة. هذا سؤال انتهى الأمر، درس التفسير خلاص راح، هذا عندك شيء في كتاب الأطعمة؟ هات تفضل شيخ. ما راجعت حقيقة، ما راجعت، مثل جبل أحد الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم تفضل شيخ بارك الله فيك. نعم الضب ما تعرفه؟ طيب أنا أذكر لك يعني إخواني أنا أذكر هذا يعني هذا اللي طرد السئامة ذكرتني بشيء. في الجامعة الإسلامية يحضر طلاب من بلدان مختلفة فيتكلمون عن الضب. فأحد الطلاب قال ما أو مجموعة من الطلاب قال ما نعرف الضب. وطبعا يعني ربما تكون بعض البهائم المعروفة عندنا غير معروف في بعض البلدان، غير معروفة يعني حتى بعض الأشياء العادية. يعني أكرم الله السامعين في بعض البلدان ما يعرفون أكرمكم الله الحمير، يعني شيء عجيب. فقال أحد الطلاب أنا سأحضر الضب. يعني هذا ما وقع في فصل، وقع في فصل أحد الإخوة يخبرني بهذا الأمر. فلما أحضره قال بعض الطلاب هذا ديناصور صغير، يعني هو أقرب ما يكون باب التقريب، يعني الحرباء الكبيرة، كبيرة ذراع تصل، وموجود موجود حتى هنا يعني، ويعني صيده طبعا فيه إشكالية يعني فيمنع من صيده. يعني أنا هذا أذكره أيضا من باب الطرفة. يعني يذكر لي أحد طلبة العلم عن أحد المشايخ الذين درسه بأنه ذهب ليصيد الضباب في بعض الأماكن فصاد مجموعة منها، قال وكان منها ضب كبير، قال هذا لن أضعه معه، يعني مشكونها أحياء طبعا يعني. فوضعه بجانب السائق، قال والوقت قبيل الغروب، قال فمشيت، وبعد ما مشيت في الطريق قال سمعت قائلا يقول تكفى نزل هنا، قال بدون أدنى مقاومة فتحت الباب تفضل وخرج مباشرة. فربما كان يعني قد تشكل على شيء، لكن لو رأيت بعض المقاطع الضب واضح. بارك الله فيك. نعم تفضل. لا طيب البقية تعرفون الضب شيخ؟ تعرفه؟ تعرف الضب؟ هو يعرفه؟ تعرفه؟ جيد. في بلدكم موجود شيخ علي؟ في الصحراء موجود؟ طيب. سبحان الله. ما يأكلونه؟ سبحان. طبعا بالمناسبة أخوان الكرام يستفاد من جلد الضب، طبعا الناس في زمن الأزمنة الماضية ما كان عندهم الأوعية، يحفظون السمن في جلد الضب يجعله مثل القربة. هذا موجود، هذا موجود. شيخ صهيب هذا هو الضب، أخرجه هذا هو الضب. نعم في أماكن كثيرة، أماكن كثيرة. نعم طيب أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. نعم يذبح. نعم الإجماع كأنه يحكي عن اتفاق كلمة العلماء على هذه المسألة، أما يقول اتفق يعني في خلاف، بعضهم يقول في خلاف في المسألة هذه، لذلك ما قال أجمع، يقولون عامة أهل العلم اتفق العلماء غير عن أجمع أهل العلم. نعم بعضهم يذكر إن النووي يتساهل أحيانا في حكاية الإجماع، وهذا ربما ما يكون تساهل، ما يرون الخلاف هذا معتبر، يقول هذا خلاف ضعيف ساقط، فلذلك يقول أجمع أهل العلم. لأن صحيح لكن سياق الكلام أحيانا ما يدل على أنه يقصد الشافعية، يقصد يعني النووي دقيق يقول اتفق أصحابنا هكذا يقول. تفضل شيخ علي. نعم الأصل أنه نوع واحد، يعني قد يختلف أحجامها، هناك شيء يسمى النيص، هذا يختلف عن القنفذ، واضح له أشواك طويلة يقول يرمي بها، هذا أيضا ما في دليل على تحريمه، ما في دليل على تحريمه. تفضل بارك الله. نعم يجوز أكله، يجوز أكله. نعم الثعابين يعني هذا قد يقع على وجه الندرة، واضح بارك الله فيك، لكن العرب كانت تستطيب يأكلونه. استقدار الإنسان شيء، واضح بارك الله فيك، حقي النعم مباح، مباح. نعم طيب تفضل بارك الله فيك. جيد، هذا خارج سؤالنا بارك الله فيك، لكن لعاب الكلب نجس وبدن الكلب والله تعالى أعلم ليس بنجس، أما لعابه فنجس. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.